الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. قال الشارح: قوله وعلى آله أصله أهل، بدليل تصغيره على أهيل، الأبحاث التي عادة تبحث في كلمة آل ثلاثة، البحث الأول في بيان أصل هذه الكلمة، وحاصل هذا البحث أن أصل هذه الكلمة ماذا؟ ذكر في المقام احتمالان بل قولان. القول الأول أن أصل هذه الكلمة هو أهل، هو أهل، وقد أبدلت الهاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفا ثم أدغمت الألف في الألف، وقلنا بأن الهاء أبدلت همزة ثم أبدلت ألفان، ولم نقل إنها أبدلت ألفاً مباشرتان، على اعتبار أنه لم يرد في اللغة العربية إبدال الهاء ألفاً مباشرةً، بل الهاء تبدل همزة أولاً ثم تبدل ألفاً، والدليل على هذا القول هو التصغير، فتصغير آل هو أهيل، هو أهيل، وكما عرفنا في علم الصرف أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فبدليل التصغير نعرف أن الأصل في هذه الكلمة، في كلمة آل، هو أهل، هو أهل. وقد تبنى الشارح هذا القول القول الثاني أن أصل هذه الكلمة كلمة آل هو أول تحرك حرف العلة وهو الواو أول وسبق بفتحة فأبدل ألفا ثم أدغم الألف في الألف فصارت الكلمة آل. والدليل على هذا الأصل هو التصغير أيضا، حيث إن آل تصغر على أويل فيعرف أن الأصل في الألف قبل أن تدغم هو الواو بدليل ظهوره في التصغير. وأما أهيل فهو تصغير لأهل وليس لآل. وقد ذهب إلى ذلك القول بعضهم ومنهم السيوطي. ذكرنا أن المصنف أو أن الشارع عفوا الشارح اختار القول الأول، هذا البحث الأول. البحث الثاني أن آل لا تضاف لغير العقلاء، لا تضاف لغير العقلاء، فلا يقال آل الإسلام ولا يقال آل القرآن ولا يقال آل البيت، بل على اعتبار أن المضاف إليه ليس من العقلاء، بل يقال أهل القرآن. لمن يقرؤون القرآن ويلتزمون بمضامينه، ويقال أهل الإسلام لمن يدينون بهذا الدين ويقال آل مصر، مصر يعني البلد، للذين يسكنون في هذا البلد، ويقال عفوا ويقال ماذا قلت آل لو أهل آل. لا يقال أهل مصر، لا يقال آل مصر، يقال أهل مصر لمن يسكنون في هذا البلد، ويقال أهل البيت لأصحاب الكساء. إذن تحصل أن آل لا تضاف لغير العقلاء، بل تختص بالعقلاء فحسب. وأما أهل فكما تضاف للعقلاء تضاف لغيرهم، لغير العقلاء. هذا البحث الثاني. البحث الثالث، لا تضاف آل للعاقل إلا إذا كان له شرف وخطر. خطر بمعنى القيمة والأهمية والمكانة الاجتماعية المرموقة. في البحث الثاني قلنا لا تضاف إلا للعقلاء. هذا العاقل في البحث الثالث نقول هذا العاقل الذي تضاف له أو إليه كلمة آل لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون له شرف وخطر، ولا فرق في هذا الشرف بين أن يكون شرف دنيا فقط أو أن يكون شرف دنيا وآخرة. مثال الأول، آل فرعون. آل فرعون، فقد كان لفرعون شأن اجتماعي مرموق، لكن في الحياة الدنيا فقط. ومثال الثاني، أعني ما إذا كان الشرف والخطر شرف الدنيا وآخرة، مثاله آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لهم شرفا في الدنيا وفي الآخرة. فآل لا تضاف للعاقل إلا إذا كان له شرف وخطر، ولذا لا يقال آل الجزار على اعتبار أن الجزارة ليس لها شرف وخطر. أما بالنسبة لكلمة الأهل، فكلمة الأهل تضاف للعاقل، تضاف للعاقل مطلقا، كان له شرف وخطر أم لم يكن له ذلك. فتحصل إذا ما أردنا أن نقيم مقارنة بين كلمة الأهل وكلمة الآل، تحصل عندنا أن الأهل، كلمة الأهل تضاف للعاقل ولغير العاقل، وكلمة آل تضاف للعاقل فقط. ثم هذا العاقل الذي تضاف إليه أو له كلمة الأهل لا فرق فيه بين أن يكون له شرف وخطر أم لم يكن له ذلك. كلمة آل تضاف لخصوص العاقل الذي له شرف وخطر. واضح إن شاء الله. ثم ذكر المصنف أن المراد بالآل في المقام هم عترة النبي صلى الله عليه وسلم، الشارح ذكر عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعصومون، على اعتبار أن العترة بمعنى النسل. المراد في المقام عترة النبي ونسله، مما يصدق عليه أنه نسله المعصومون فقط، وليس المراد بالآل في المقام الأصحاب أو الأتباع أو نحو ذلك، بل المراد العترة المعصومون. قال قوله وعلى آله، أصله أهل، إذن اختار القول الأول وليس أصله أول، بدليل تصغيره على أهيل. القول الآخر يقول أصله أول بدليل تصغيره على أهيل، وأما أهيل فهي تصغير أهل وليس تصغير آل. هذا المطلب الأول. خص استعماله في الأشراف، هذا متضمن للمطلبين معا، أو عقد للبحثين معا، البحث الثاني والبحث الثالث. البحث الثاني ماذا كان؟ البحث الثاني كان يعني كان حاصله ان او ان كلمة آل لا تضاف لغير العقلاء بل تضاف لخصوص العقلاء. البحث الثالث تضاف لخصوص العقلاء الذين لهم خطر وشرف. هذان البحثان ضمنهما في هذه العبارة. قال خص استعماله في العقلاء الأشراف، جمع شريف، خص استعماله في العقلاء الأشراف والأهل أعم منه. الأهل أعم من آل، فالأهل هذه الكلمة تضاف للعقلاء وغيرهم وللعقلاء الذين لهم شرف وخطر والذين ليس لهم شرف وخطر. قال والأهل أعم منه، من ماذا؟ من آل. ثم يقول وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عترته المعصومون. واضح إن شاء الله. فليس هم مطلق العترة بل خصوص المعصومين، وليس هم الأصحاب والأتباع بل هم خصوص العترة أو النسل المعصومين. واضح إن شاء الله. ثم قال وأصحابه، قوله وأصحابه، قول المصنف وأصحابه. أفاد الشارح في بيان هذه الكلمة أن المراد بالأصحاب هم المؤمنون الذين أدركوا صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان. هذا هو التعريف الصحيح للصحابي، الذين أدركوا صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان به. وليس الصحابي غير ذلك، على اعتبار أنه ذكرت تعاريف كثيرة للصحابي عند المدرسة السنية. بعضهم قال من رأى النبي وإن لم يروي عنه هذا صحابي، بعضهم قال من رأى النبي وروى عنه، بعضهم قال من عاش في عصر النبي صلى الله عليه وآله، بعضهم قال من عاش في عصر النبي صلى الله عليه وآله وبقي إلى آخر حياته في زمان النبي، وغير ذلك من هذه الأقوال التي لا تصمد أمام الدليل والبرهان. تقريبا انتهت إلى 7 أقوال أو أكثر في تعريف الصحابي. المصنف يقول لا، هذه التعاريف ليست صحيحة. التعريف الصحيح هو المؤمنون الذين أدركوا صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان. فها هنا قيدان، القيد الأول هم المؤمنون الذين أدركوا صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بهذا أخرج المؤمنين الذين لم يدركوا صحبة النبي صلى الله عليه وآله، فلا يقال لهم أصحاب، لا يعبر عن كل واحد منهم بأنه صحابي لأنه لم يدرك صحبة النبي. القيد الثاني مع الإيمان، مع الإيمان أخرج به المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكونوا يؤمنون به. فإذا ها هنا قيدان لا بد من تحققهما وتوفرهما حتى نقول على الشخص أنه أو إنه صحابي. قال قوله وأصحابه هم المؤمنون الذين أدركوا صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان. ثم قال قوله مناهج، جمع منهج، وهو الطريق الواضح. لما قال وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق، المناهج جمع منهج وهو الطريق الواضح. يقال في مضمون الآية القرآنية شرعة ومنهاجا، المنهاج كما يقال، يقال طريق ناهجة يعني طريق واضحة، طريق واضحة. ثم قال الشارح قوله الصدق، أراد الشارع في بيان هذه المفردة، مفردة الصدق والمقارنة بينها وبين كلمة الحق، أن يدفع إشكالا مقدرا. أشكل به على المصنف، وهو إشكال التكرار الذي لا طائل وراءه. وحاصله أن كلمة الحق وكلمة الصدق كلاهما له معنى واحد، فهما مشتركان في معنى واحد، فلماذا عدد المصنف بذكرهما وذكرهما معا؟ وقد أخذ على نفسه أن يأتي بالكلام مهذبا ومشذبا، فيخلصه عن الشوائب والزوائد. والحال أنه أتى في المقام بكلمة زائدة، فكان له أن يكتفي بكلمة الحق أو الصدق ويستغني بإحداهما عن الأخرى، فلماذا كررهما؟ الشارح تصدى للجواب عن هذا الإيراد وعن هذا الإشكال الضمني المقدر. يقول: لا يوجد تكرار في كلام المصنف، فلا توجد زيادة، بيان ذلك. أن الخبر أو قبل ذا قبل الخبر بيان ذلك صحيح أن الصدق والحق لهما معنى واحد، ولكن هما مختلفان بالحيثية والاعتبار، بالحيثية والاعتبار، والاختلاف بالحيثية والاعتبار كاف في ذكرهما معا. كاف في ذكرهما معا، ولحاظ حيثية في أحدهما ولحاظ حيثية أخرى في الآخر، فالاختلاف بحسب الحيثية وبحسب الاعتبار هذا كاف في ذكرهما معا. توضيح ذلك، توضيح ذلك أن الخبر له حيثيتان، الحيثية الأولى أنه مطابق، أنه مطابق اسم فاعل، مطابق بكسر الباء. الحيثية الثانية أنه مطابق اسم مفعول. اسم مفعول. فإذن ها هنا حيثيتان، حيثية إنه مطابق، حيثية الثانية أنه مطابق. أما الحيثية الأولى أنا كان يفترض أن أقدم مقدمة أو أذكر مقدمة، حاصل هذه المقدمة سريعا أن النسب على ثلاثة أقسام: نسبة خارجية، ونسبة ذهنية، ونسبة كلامية. طبعا تفصيل هذا يأتي إن شاء الله، لكن فقط لنعرف هذا المقدار. نسبة كلامية، ونسبة ذهنية، ونسبة خارجية. الخبر تكون فيه ماذا؟ نسبة كلامية. الاعتقاد تكون فيه نسبة ذهنية، والخارج النسبة الموجودة فيه هي نسبة خارجية. طبعا هذا بشكل مقتضب جدا، وفي بعض الأحيان الاقتضاب والإيجاز يسبب مشاكل، لكن عموما يأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في قابل الأيام إن شاء الله تعالى. الآن نرجع إلى محل البحث. الخبر في بعض الأحيان، العفو، الحيثية الأولى فيه كونه مطابقا، يعني هو الذي يطابق، يطابق ماذا؟ يطابق الواقع، يعني النسبة الكلامية تطابق النسبة الخارجية. جيد. فإذا طابق، التفت معي، إذا طابق الخبر الواقع قيل لهذا الخبر صدق، قيل له صدق. قيل لهذا الخبر صدق. أما الحيثية الثانية التي يكون فيها الخبر مطابقا، يعني وقعت عليه المطابقة، وقعت عليه المطابقة، الواقع هو الذي طابقه. فالخبر إذا كان مطابقان قيل له حق، فإذا توجد مفاعلة من الطرفين، توجد مفاعلة من الطرفين. تارة الخبر هو الذي يطابق، وتارة الخبر هو الذي يطابق. الذي يطابقه هو الواقع. فإذا كان الخبر هو المطابق سمي ماذا؟ سمي صدقا. وإذا كان هو المطابق وقد طابقه الواقع سمي حقا. هذا اختلاف اعتباري وبالحيثية. والاختلاف والفرق بالحيثية والاعتبار معتبر في هذه العلوم. فإذا هذا يدفع إشكال التكرار، وهذا مما لا ضير فيه ولا إشكال. وإتيان المصنف بكلتا الكلمتين لا يعد تكرارا وزيادة. هذا الجواب الذي أجاب به الشارح ودفع به هذا الإيراد، وهو ما له صلة بمحل كلامنا. أجاب بجواب آخر وليس له علاقة بما نحن، ليس له علاقة بالمباشرة بما نحن فيه، وإنما هو توطئة وتمهيد لإشكال يذكر لاحقا في مطلب الخبر والإنشاء. حاصل الجواب الثاني، وهذا الجواب الثاني يدفع به إشكالا. الإشكال يأتي هناك كما قلنا في مبحث أو مطلب الخبر والإنشاء، وله علاقة أيضا قلت لك بليس يعني علاقة مباشرية يدفع بها الإيراد الأول، لكن لورود الصدق فيه ذكره أيضا هنا. حاصل الإشكال الذي يذكر هناك أننا لما نريد أن نعرف الخبر، ماذا نعرف الخبر؟ هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب إلى آخره. إذن توقف أو توقفت معرفة الخبر على معرفة ماذا؟ الصدق. جيد، لما نأتي إلى تعريف الصدق، ما هو الصدق؟ قال هو الخبر الذي يطابق الواقع، هذا الصدق. فتوقفت معرفة الخبر على ماذا؟ على الصدق. أولا توقفت معرفة، لا عفوا، ثانيا توقفت معرفة الصدق على الخبر. أولا توقفت معرفة الخبر على الصدق. ماذا نقول الخبر؟ هو الكلام الذي يحتمل الصدق. فالخبر معرفته متوقفة على ماذا؟ على الصدق. نأتي من جهة أخرى، الصدق ما هو تعريفه؟ هو الخبر الذي يطابق الواقع. فتوقفت معرفة الصدق على الخبر، بالنتيجة توقف الشيء على نفسه، يعني ما آله إلى ذلك. وإلا الآن توقف الشيء على شيء، وتوقف ذلك الشيء على نفس الشيء، وهذا ليس إلا دور صريح فكيف تدفعون هذا الإشكال؟ كيف تدفعون هذا الإشكال؟ أجاب الشارع عن ذلك وقلت لك هذه توطئة، لكنها توطئة مهمة. أجاب الشارع عن ذلك أن الخبر نلتزم بتعريفه. ما هو؟ هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب إلى آخره. الصدق ما هو؟ الصدق ما هو تعريفه؟ الصدق هو المطابقية، نفس المطابقية، مو الخبر الذي يطابق الواقع حتى يأتي هذا الإشكال، لا، نفس المطابقية، المطابقية. الحق هو نفس المطابقية، مطابقية اسم مفعول، فحينئذ يندفع إشكاله الدور. إشكال الدور ما هو حاصله؟ أن الخبر توقفت معرفته على الصدق، والصدق توقفت معرفته على الخبر. نقول نلتزم بالأول، الخبر توقفت معرفته على الصدق، لكن لا نلتزم بالثاني. الصدق ليس هو الخبر الذي طابق الواقع، بل هو نفس المطابقية، مفهوم انتزاعي، وليس هو الخبر المطابق، إنما هو نفس المطابقية. فحينئذ إشكال الدور يندفع. واضح؟ هذه التوطئة وطبعا لها علاقة أيضا بما نحن فيه، ولكن الغرض كما يقال ويذكر أن الغرض من هذا الجواب ماذا؟ هو لبيان التوطئة والتمهيد لدفع ذلك الإشكال الذي يأتي في باب الخبر. واضح إن شاء الله؟ وعلى كل تقدير، فإذا لا يوجد تكرار وزيادة في كلام ماذا؟ كلام المصنف. قال الصدق الخبر والاعتقاد. طبعا كلامنا لحد الآن عن ماذا؟ عن النسبة الكلامية بالقياس إلى الواقع، بالنسبة إلى النسبة الخارجية. واضح؟ الاعتقاد النسبة الذهنية أيضا يأتي الكلام فيها، الاعتقاد بالقياس إلى النسبة الخارجية، نفس الكلام الذي قلناه في النسبة ماذا؟ الكلامية اللي هي في النسبة الخبرية آت أين؟ في النسبة الذهنية الاعتقادية. قال الخبر والاعتقاد إذا طابق الواقع كان الواقع أيضا مطابقا له. التفت، فكل منهما مطابق ومطابق، فهناك مفاعلة، هناك مفاعلة من الطرفين. وهذا تقدم عندنا في صيغة فاعلة، واضح؟ في صيغة مفاعلة في علم الصرف. هنا عندنا طابق فاعل. قال الخبر والاعتقاد إذا طابق الواقع كان الواقع أيضا مطابقا له، فإن المفاعلة من الطرفين. جيد، هذا واضح. فمن حيث إن الخبر والاعتقاد مطابق للواقع بالكاس، يعني الاسم فاعل مطابق، يسمى صدقا. ومن حيث إن الخبر والاعتقاد مطابق له بالفتح يسمى حقا. فإذا ها هنا ماذا؟ ها هنا مغايرة. مغايرة ماذا؟ مغايرة اعتبارية. زين، وقد يطلق الصدق والحق هذا الجواب الآخر وقد يطلق الصدق والحق على نفس المطابقية والمطابقية مطابقية بالكسر والمطابقية بالفتح وقد يطلق الصدق والحق على نفس المطابقية والمطابقية بماذا؟ بالفتح مطابقية بالكسر مطابقية بالفتح أيضا يعني هذا جواب آخر أيضا يعني يقول هذا جواب آخر واضح إلى هنا إن شاء الله فتحصل اللا زيادة في كلام المصنف قوله بالتصديق هذا يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.